وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فمدحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
من طول ما لبس
فمدحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله ابن ضميرة.
وهذا الحديث الذي قبله فيه بيان بركة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى بهم ركعتين لتكون بركة لهم ولا يتبرك بغيره من الناس في مثل هذا. لا يتبرك بصلاة غيره ولا بشيء من جسد غيره بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبرك بصلاته وبريقه وبعرضه وشعر رأسه لأن الله عز وجل اصطفاه وفضله وأعطاه من الكرامات ما لم يعطي أحدا من الخلق. وثانيا فيه بيان كيفية الصفوف فيقدم الرجال ويلي الرجال النساء ولو كانت من المحارم فإن صفها يكون مؤخرا عن الرجال. ولو صلى رجل وزوجته وجب أن تصف خلفه ولا تصف إلى جنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لما يترتب على الصف الأول من النساء من الفتنة. وفيه مشروعية صلاة الجماعة ولو كانت نافلة في بعض الأحيان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أنس بن مالك وبأمه هاتين الركعتين مذكورتين في الحديثين.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
وهذا الحديث فيه بيان موقف المأموم من الإمام إذا كان اثنين أي إمام ومأموم فالمأموم يجب أن يقف عن يمين الإمام ولا يجوز أن يقف عن يساره ولو كان جائزا ما حوله النبي صلى الله عليه وسلم من اليسار إلى اليمين. وفي هذا الحديث مشروعية صلاة الليل وأنها من الأعمال الفاضلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. وفي هذا الحديث أيضا الحث والترغيب في طلب العلم للعمل به. فابن عباس عندما نام عند خالته ليعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فيعمل بها ويعلمها. فبلغ الأمة بواسطة إخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، كيف توضأ وماذا قال حين قام من نومه، ثم شرع في صلاته.
قال رحمه الله: باب الإمامة.
عصير ثم قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية أخذ الجاد.
الحصير هو من الخفر الذي يفترش، يفرشونه ويجلسون عليه، وهو قديم. فقام ونضحه بالماء، يعني غسله بالماء من أجل أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تماثيل الجود من الموجود، ما وجدوا غيره حتى يقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعوه له ليصلي عليه لقلة ما في بيوتهم من الأمتعة، الفرش والبطط، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
هل يا شيخ النساء يرفعن بالتأمين؟ يجهرن يا شيخ بالتأمين؟
نعم
يجهرن بالتأمين يا شيخ النساء إذا كانوا يصلون.
تؤمن في نفسها، تسمع نفسها،
ما ترفع صوتها.
لا
شيخ،
المرأة تسمع نفسها في التأمين.
الصف إذا خالف بعض المصلين الصف هل يأتم كل المصلين ولا بس بيخالف؟
إذا بذل المصلي جهده في تسوية الصف نية وعملا برئت ذمته، والذي يتسبب في احتجاج الصف هو يتحمل المسؤولية وعرض نفسه للعقوبة. وإذا انتبه كل المصلين للصفوف.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث وعيد شديد على مخالفة المأموم لإمامه ومسابقته في الركوع أو السجود أو القيام أو القعود، كل ذلك لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحديث فيجب على المأموم أن يتابع إمامه بحيث لا يكبر المأموم حتى يكبر الإمام، ولا يركع المأموم حتى يركع الإمام، ولا يرفع حتى يرفع الإمام، وهكذا في جميع
صلاته أركانها وواجباتها ومسنوناتها يتابع الإمامة. أما إذا ركع قبل الإمام أو مع الإمام ورفع قبله وسلم قبله فقد عرض نفسه لهذا الوعيد الشديد كما يخشى أحدكم وما يخشى
ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار.
وعيد شديد كل ذلك ليقتدي المأموم بالإمام ويتابعه في أفعاله وأقواله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعونا.
هذا هو الواجب على المأمومين أن يتابعوا إمامهم، وأنهم لا يعملون عملا في صلاتهم إلا بعد أن يعمله الإمام وينتهي منه. فإذا كبر تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال لا يستعجل المأموم فيكبر قبل إمامه أو مع إمامه، وإنما ينتظر حتى يكبر الإمام وينقطع صوته. إذا انقطع صوت الإمام من التكبير كبر المأموم، وهكذا في سائر الأعمال. هذه هي المتابعة المأمور بها شرعا. وأما التقدم تقدم المأموم على إمامه ففيه الوعيد الشديد الذي مر ذكره. وأما صلاة الإمام إذا صلى جالسا لعلة لمرض أو لشيء يعجزه عن القيام، كان هو الإمام الراتب، فهنا اختلف العلماء هل يصلي المأمومون كلهم جلوسا وهم قادرون على القيام، أم أنهم يصلون قياما وهو يصلي جالس. هذا خلاف بين العلماء، والراجح منه أنهم لا يجلسون وإنما يصلون قياما، ولو صلى الإمام جالسا فإنهم يصلون قياما ما داموا قادرين على القيام.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه من يجلس، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعونا.
هذا بمعنى الحديث الأول، وقوله وقول عائشة رضي الله عنها لأنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم أناس قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، هذا في أول الأمر. وآخر الأمرين أنه خرج إلى المسجد وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس إلى جنب أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمهم وهو جالس وأبو بكر يبلغ المأمومين، يبلغهم التكبير التشميع. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو جالس والناس قيام دليل على أنه يجب على المأمومين أن يصلوا قياما إذا كان إمامهم يصلي جالسا لعلة المرض وعدم القدرة على القيام، لأن القيام ركن في الفريضة، القيام ركن من الأركان على القادر في حق القادر، وهم قادرون، فعليهم أن يصلوا قياما ولو صلى الإمام جالسا.
عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
هذا في وجوب المتابعة للإمام في حال الركوع والرفع منه والسجود، لا يتحرك المأموم حركة إلا بعد إمامه في هذه الأعمال كلها، تكبيرا وركوعا ورفعا وسجودا وجلوسا، يجب أن يلتزم بإمامه ويتابعه، فلا تأخذه العجلة فيعمل شيئا من هذه الأعمال قبل الإمام أو معه، حتى معه لا يجوز، بل يجب المتابعة لأنه مأموم يقتدي بإمامه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
التأمين من السنن المؤكدة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام في الصلوات كلها جهرية وسرية. أما الجهرية فالتأمين جهرا، الإمام والمأمومون جميعا، وأما السرية فإذا قرأ الإنسان فاتحة الكتاب أمن لما في فاتحة الكتاب من الدعاء، لا سيما في آخرها اهدنا الصراط المستقيم، يؤمن على هذا الدعاء. فالمقصود أن التأمين سنة من السنن، وإن هجرها بعض أهل البدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، ولا حرج أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا حرج ذلك، ولا يعتبر من المسابقة، إنما يعتبر من المتابعة. وفي بعض روايات الحديث: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وفي حديث آخر: ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدتكم على التأمين والسلام. فهو سنة مشروعة لا ينبغي تركها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
هذه هي السنة في حق الأئمة، والمراد بالتخفيف المأمور به التخفيف في كمال وتمام، وليس المراد بالتخفيف النبس في الصلاة كالنبس في القيام والنبس في الركوع والرفع والسجود والجلوس، لا،
وإنما هو تخفيف في كماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو يرشده، أرشده أن يصلي بالناس يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وما ساواها من السور. والناس لا شك أنهم ليسوا سواء، منهم فيهم القوي وفيهم الضعيف، فيهم بعد الحاجة. فإذا صلى الإمام صلاة خفيفة في كمال فقد أصاب ونفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أطال على الناس بما يشق عليه كأن يصلي بهم بالسور الطويلة فهو آثم وخالف السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن منكم منكرين، فمن أما الناس فليقصر، فإن من ورائه الضعيف والسكين وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، لأنه هو أعرف بنفسه وبحاجته. ولما صلى معاذ بقومه العشاء فصلى بهم بسورة البقرة، وفيهم الضعيف وفيهم صاحب الحاجة، عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه. وصورة البقرة صورة طويلة لا يستطيع الناس الصلاة بها في ركعتين، لكن في نوافل الليل إذا صلى الإنسان وأطال في نوافل الليل لنفسه أو لغيره إذا أطال بهم لا حرج عليه، لأن النوافل الإنسان إذا ترك النافلة ما فاته إلا الأجر ولا إثم عليه. وحتى في النافلة المفروض الذي ينبغي للإمام أن يعتدل فلا يطيل حتى يشق على المأمومين، ولا يقصر في الصلاة حتى ينهيها بسرعة، كما في صلاة التراويح فالناس ليسوا سواء، منهم الذي يطيل ومنهم من يتوسط ومنهم من يخل بها بحيث ينهيها في أقرب وقت، فيحرم المأمومين الأجر الذي يترتب على الإحسان والكمال في الصلاة والخشوع والدعاء لا سيما في رمضان. والتوسط خير طول الأمور أو صدقة، لا إطالة تتعب المأمومين وربما ينصرفون ويتركوا إمامهم، ولا تدخيل يحرم بسببه المأمومون الأجر الذي يترتب على الإحسان في الصلاة والإتمام لها.
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجد، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة والصغير وذا الحاجة.
هذا الحديث يؤكد الأحاديث المتقدمة من وجوب مراعاة حال المأمومين، مراعاة أحوال المأمومين، فلا يطيل بهم إطالة تشق عليهم في صلاتهم، ولا ينقصها ويبخسها، فإن بخس الصلاة سماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقة، في قوله عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. إن وكيف يسيط من صلاته؟ قال: لا يتم وضوءها ولا سجودها ولا القراءة فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا بد من الاحتجاج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الصبح يقرأ بالستين الآية إلى مئة آية، تارة تقرأ بمئة آية، تارة بستين آية، تارة بين ذلك وتارة أقل، والغالب عليه الإطالة، لكنه أرشد المأمومين إلى أن يراعوا أحوال، أرشد الإمام إلى أن يراعي أحوال المأمومين، فلا يشق عليهم بالطول
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث هو في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقد هدي به أمة الصلاة والصيام والتوحيد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح موضعه بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة. ووردت جملة من الأدعية التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، الفريضة وصلاة الليل نافلة. فمن جملة الأذكار والأدعية التي استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل من خطاياي كما نقل الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. ثم البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويشرح في القراءة. وهو من السنن، دعاء الاستفتاح من السنن المؤكدة ومن الأدعية الجامعة. وفي الحديث دليل على أن مقارفة الذنوب تحرق الإنسان، تكون سببا في شقائه. وفي الحديث أيضا دليل على مشروعية الدعاء في كل وقت وحين، في الصلاة وفي غير الصلاة. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. ولا غنى لأحد عن ربه عز وجل في صلاح دينه ودنياه. لذا وجب اللجوء إلى الله عز وجل والرجوع إليه بالدعاء والتوبة والإنابة وطلب قضاء الحاجات، لأن المخلوق ضعيف، لا حول له ولا قوة إلا بما أقدره الله تبارك وتعالى عليه. نعم.
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة، وكان يقول في كل ركعة التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
هذا وصف كامل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلمه المسلمون والمسلمات ويعملوا به. فكان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما سبق في الحديث الأول بدعاء الاستفتاح، بتكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، ثم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه السورة لا بغيرها، فهي السورة الوحيدة التي أوجب الله عز وجل قراءتها على كل مكلف، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. ويشترط في قراءتها أن تكون قراءة صحيحة، والقراءة الصحيحة لا يمكن أن تتم للإنسان حتى يتعلم على معلم ويقرأ ويعرض قراءته على أهل العلم حتى يتقن هذه السورة، وحب لا أن يتعلم معانيها من أولها إلى آخرها، وهي سهلة وليست صعبة. وهل البسملة إحدى آيات الفاتحة أو أنها آية مستقلة أو آية أنزلت في الفصل بين السورتين؟ هذا خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، والذي يظهر رجحانه أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم انتهاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فيعرف بأن السورة قد انتهت وأنه يستقبل سورة أخرى، ولكن يقرأها الإنسان قبل الدخول في قراءة الفاتحة، فإذا أتى بالاستعاذة أتبعها بالبسملة ثم بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. فإذا كان في الرباعية أو الثلاثية أو صلاة الفجر قرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، سواء في جهرية أو سرية، ثم يركع ويحصر ظهره حتى يكون مستويا ولم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي إنه لا يرفع رأسه عند الركوع عاليا، ولم يجعل رأسه بين رجليه مصوبا له إلى الأرض، ولكن وسط، لا يشفطه ولا يصوب، يكون وسطا مع امتداد ظهره. فإذا انتهى من الركوع ورفع اعتدل قائما قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء ما، فإذا اعتدل قائما تهيأ للسجود فسجد، سجد على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف على عضو، واليدين والركبتين وأطراف القدمين يمكن جميع الأصابع من الأرض مستقبلا بها القبلة. وإن وصل أطراف الأصابع أجزأ، ولكن تمكين الأصابع من الأرض وهو ساجد هذا أهمل. وأما الذي يرفع قدميه حال السجود فصلاته باطلة، فلابد من السجود على السبع الأعضاء: الجبهة والأنف عضو، والركبتين واليدين وأطراف القدم سبعة. من لم يسجد على هذه السبعة فلا صلاة له إلا من كان معذورا، من كان معذورا كالمريض أو المعور أو نحو ذلك من الأعذار. فإذا سجد وجبت الطمأنينة أن يطمئن في سجوده قائلا: سبحان ربي الأعلى. أقل كمان ثلاث، والأفضل أن يسبح خمس تسبيحات: سبحان ربي الأعلى، ويدعو في السجود بما تيسر من الأدعية، ثم يرفع من السجدة الأولى جالسا حتى يطمئن في الجلوس قائلا: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. ثم يسجد الثانية مثل الأولى، وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني التشهد. في الجلوس الأول يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى، فيجلس على رجله اليسرى على قدمه مفترشا له، ويأتي بالتشهد إذا كان الصلاة رباعية أو ثلاثية كالمغرب، ثم يقرأ التشهد وينهض، يأتي بباقي صلاته، ثم يجلس للتشهد الأخير متوركا. والتورك أن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن ويجلس على الأرض على مقعدته، يجلس على مقعدته على الأرض ناصبا رجله اليمنى حتى يرضي التشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء، لأن التشهد الأخير أطول من التشهد الأول. ثم يختم صلاته بالتسليم كما افتتحها بالتكبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، أي الصلاة. فيبدأها بتكبيرة الإحرام ويختمها بالتسليم عن اليمين وعن اليسار: السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله على اليسار. ولا يخرج من صلاته إلا بذلك، أي بالتسليمتين على القول الصحيح الراجح.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحدهما من كفيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
وهذا الحديث فيه مشروعية رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه مكبرا تكبيرة الإحرام، يرفع يديه حذو منكبيه، تكون الشبابة مع فروع الأذنين والإبهامين مع الكتفين مع المنكبين. هذا موضع عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه مكبرا الله أكبر. ثانيا عند التكبير للركوع، إذا أراد أن يركع رفع يديه كما رفعها عند تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر آويا للركوع. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حذو منكبيه. والموضع الرابع كما سيأتي عند القيام من الركعتين الأوليين من الفريضة، إذا قام من الركعتين تشهد ثم قام رفع يديه. هذه أربعة مواضع ترفع الأيدي في هذا الصلاة حذو المنكبين: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين الأوليين بعد التشهد الأول، وما على ذلك لا يرفع يديه. على القول الصحيح.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.
وهذا الحديث فيه وجوب السجود على السبعة الأعظم وجوبا، ومن أخل بشيء منها فلا صحة لصلاته إلا المعذور كما أسلفت. وبعض الناس يتصل على السجود على الجبهة ولا يمكن الأنف، وهذا لا صلاة له، بل الجبهة والأنف عضو فلا يصح، فلا تصح الصلاة إلا بالسجود على الجبهة والأنف على الأرض. والذي يقتصر على واحدة إما على الأنف بدون الجبهة أو الجبهة بدون الأنف فقد ترك هذا الواجب. والركبتين واليدين على الأرض مضمومة الأصابع غير مفرجة، وأطراف القدمين تمكين جميع الأصابع على الأرض، وهذا أثمن. وإن وصل بعض الأصابع على الأرض أجزأ وصحت الصلاة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
هذا الحديث فيه وجوب التكبير في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بالتكبير. والتكبير في الصلاة على نوعين: منه ما هو ركن ومنهما هو واجب. فالركن تكبيرة الإحرام الله أكبر عندما يدخل في صلاته لا يدخل إلا بها. ومن لم يكبر تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، ركن من أركان الصلاة. وبقية التكبيرات في الركوع
أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فمدحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
من طول ما لبس
فمدحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله ابن ضميرة.
وهذا الحديث الذي قبله فيه بيان بركة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى بهم ركعتين لتكون بركة لهم ولا يتبرك بغيره من الناس في مثل هذا. لا يتبرك بصلاة غيره ولا بشيء من جسد غيره بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتبرك بصلاته وبريقه وبعرضه وشعر رأسه، لأن الله عز وجل اصطفاه وفضله وأعطاه من الكرامات ما لم يعطي أحدا من الخلق. وثانيا فيه بيان كيفية الصفوف، فيقدم الرجال ويلي الرجال النساء ولو كانت امرأة واحدة ولو كانت من المحارم، فإن صفها يكون مؤخرا عن الرجال. ولو صلى رجل وزوجته وجب أن تصف خلفه ولا تصف إلى جنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لما يترتب على الصف الأول من النساء من الفتنة. وفيه مشروعية صلاة الجماعة ولو كانت نافلة في بعض الأحيان، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أنس بن مالك وبأمه هاتين الرفعتين مذكورتين في الحديثين.
عن وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
وهذا الحديث فيه بيان موقف المأموم من الإمام إذا كان اثنين، أي إمام ومأموم، فالمأموم يجب أن يقف عن يمين الإمام ولا يجوز أن يقف عن يساره، ولو كان جائزا ما حوله النبي صلى الله عليه وسلم من اليسار إلى اليمين. وفي هذا الحديث مشروعية صلاة الليل وأنها من الأعمال الفاضلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. وفي هذا الحديث أيضا الحث والترغيب في طلب العلم للعمل به. فابن عباس عندما نام عند خالته ليعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فيعمل بها ويعلمها. فبلغ الأمة بواسطة إخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، كيف توضأ وماذا قال حين قام من نومه، ثم شرع في صلاته.
قال رحمه الله: باب الإمامة.
عصير أقعد ما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مسؤولية أخ سجاد.
الحصير هو من الخفر الذي يفترش، يفرشونه ويجلسون عليه، وهو قديم، فقام ونضحه بالماء، يعني غسله بالماء من أجل أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تماثيل الجود من الموجود، ما وجدوا غيره حتى يقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعوه له ليصلي عليه، لقلة ما في بيوتهم من الأمتعة، الفرش والبطط، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
هل يجب أن يرفعنا بالتأمين؟ يجبنا يا شيخ بالتأمين؟
نعم
يجبنا بالتأمين يا شيخ النساء بتان يصلون.
تؤمن في نفسها، تسمع نفسها،
ما ترفع صوتها.
لا
شيخ،
المرأة تسمع نفسها في التأمين.
الصف إذا خالف بعض المصلين الصف، هل يأتم كل المصلين ولا بس بخالف؟
إذا بذل المصلي جهده في تسوية الصف نية وعملا برئت ذمته، والذي يتسبب في احتجاج الصف هو يتحمل المسؤولية وعرض نفسه للعقوبة. وإذا انتبه كل المصلين للصفوف.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
في هذا الحديث وعيد شديد على مخالفة المأموم لإمامه، ومسابقته في الركوع أو السجود أو القيام أو القعود، كل ذلك لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث. فيجب على المأموم أن يتابع إمامه بحيث لا يكبر المأموم حتى يكبر الإمام، ولا يركع المأموم حتى يركع الإمام، ولا يرفع حتى يرفع الإمام، وهكذا في جميع صلاته أركانها وواجباتها ومسنوناتها يتابع إمامه. أما إذا ركع قبل الإمام أو مع الإمام ورفع قبله وسلم قبله فقد عرض نفسه لهذا الوعيد الشديد، كما يخشى أحدكم وما يخشى
ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار.
وعيد شديد، كل ذلك ليقتدي المأموم بالإمام ويتابعه في أفعاله وأقواله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعونا.
هذا هو الواجب على المأمومين أن يتابعوا إمامهم، وأنهم لا يعملون عملا في صلاتهم إلا بعد أن يعمله الإمام وينتهي منه. فإذا كبر تكبيرات الإحرام أو تكبيرات الانتقال لا يستعجل المأموم فيكبر قبل إمامه أو مع إمامه، وإنما ينتظر حتى يكبر الإمام وينقطع صوته. إذا انقطع صوت الإمام من التكبير كبر المأموم، وهكذا في سائر الأعمال. هذه هي المتابعة المأمور بها شرعا. وأما التقدم تقدم المأموم على إمامه ففيه الوعيد الشديد الذي مر ذكره. وأما صلاة الإمام إذا صلى جالسا لعلة لمرض أو لشيء يعجزه عن القيام، كان هو الإمام الراتب، فهنا اختلف العلماء هل يصلي المأمومون كلهم جلوسا وهم قادرون على القيام، أم أنهم يصلون قياما وهو يصلي جالس. هذا خلاف بين العلماء، والراجح منه أنهم لا يجلسون وإنما يصلون قياما، ولو صلى الإمام جالسا فإنهم يصلون قياما ما داموا قادرين على القيام.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه من يجلس، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعونا.
هذا المعنى الحديث الأول، وقوله وقول عائشة رضي الله عنها لأنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم أناس قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، هذا في أول الأمر. وآخر الأمرين أنه خرج إلى المسجد وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس إلى جنب أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمهم وهو جالس وأبو بكر يبلغ المأمومين، يبلغهم التكبير التشميع. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو جالس والناس قيام دليل على أنه يجب على المأمومين أن يصلوا قياما إذا كان إمامهم يصلي جالسا لعلة المرض وعدم القدرة على القيام، لأن القيام ركن في الفريضة، القيام ركن من الأركان على القادر في حق القادر، وهم قادرون، فعليهم أن يصلوا قياما ولو صلى الإمام جالسا.
عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
هذا في وجوب المتابعة للإمام في حال الركوع والرفع منه والسجود، لا يتحرك المأموم حركة إلا بعد إمامه في هذه الأعمال كلها، تكبيرا وركوعا ورفعا وسجودا وجلوسا، يجب أن يلتزم بإمامه ويتابعه، فلا تأخذه العجلة فيعمل شيئا من هذه الأعمال قبل الإمام أو معه، حتى معه لا يجوز، بل يجب المتابعة لأنه مأموم يقتدي بإمامه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
التأمين من السنن المؤكدة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام في الصلوات كلها جهرية وسرية. أما الجهرية فالتأمين جهرا الإمام والمأمومون جميعا، وأما السرية فإذا قرأ الإنسان فاتحة الكتاب أمن لما في فاتحة الكتاب من الدعاء، لا سيما في آخرها اهدنا الصراط المستقيم يؤمن على هذا الدعاء. فالمقصود أن التأمين سنة من السنن، وإن هجرها بعض أهل البدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، ولا حرج أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا حرج ذلك ولا يعتبر من المسابقة، إنما يعتبر من المتابعة. وفي بعض روايات الحديث فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وفي حديث آخر ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدتكم
على التأمين والسلام، فهو سنة مشروعة لا ينبغي تركها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
هذه هي السنة في حق الأئمة، والمراد بالتخفيف المأمور به التخفيف في كمال وتمام، وليس المراد بالتخفيف النبس في الصلاة كالنبس في القيام والنبس في الركوع والرفع والسجود والجلوس، لا، وإنما هو تخفيف في كمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الجبل وهو يرشده، أرشده أن يصلي بالناس يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وما ساواها من السور. والناس لا شك أنهم ليسوا سواء، منهم فيهم القوي وفيهم الضعيف فيهم صاحب الحاجة، فإذا صلى الإمام صلاة خفيفة في كمال فقد أصاب ونفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أطال على الناس بما يشق عليه كأن يصلي بهم بالسور الطويلة فهو آثم وخالف السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن منكم منكرين، فمن أما الناس فليكفر، فإن من ورائه الضعيف والسكين وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، لأنه هو أعرف بنفسه وبحاجته. ولما صلى معاذ لقومه العشاء فصلى بهم بسورة البقرة، وفيهم الضعيف وفيهم صاحب الحاجة، عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه. وسورة البقرة سورة طويلة لا يستطيع الناس الصلاة بها في ركعتين، لكن في نوافل الليل إذا صلى الإنسان وأطال في نوافل الليل لنفسه أو لغيره إذا أطال بهم لا حرج عليه، لأن النوافل الإنسان إذا ترك النافلة ما فاته إلا الأجر ولا إثم عليه. وحتى في النافلة المفروض الذي ينبغي للإمام أن يعتدل فلا يطيل حتى يشق على المأمومين، ولا يقصر في الصلاة حتى ينهيها بسرعة، كما في صلاة التراويح فالناس ليس سواء، منهم الذي يطيل ومنهم من يتوسط ومنهم من يقل بها بحيث ينهيها في أقرب وقت، ويحرم المأمومين الأجر الذي يترتب على الإحسان والكمال في الصلاة والخشوع والدعاء لا سيما في رمضان. والتوسط خير طول الأمور أو صغيرة، لا إطالة تتعب المأمومين وربما ينصرفون ويتركوا إمامهم، ولا تدخيل يحرم بسببه المأمومون الأجر الذي يترتب على الإحسان في الصلاة والإتمام لها.
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجد، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة والصغير وذا الحاجة.
هذا الحديث يؤكد الأحاديث المتقدمة من وجوب مراعاة حال المأمومين، مراعاة أحوال المأمومين، فلا يطيل بهم إطالة تشق عليهم في صلاتهم، ولا ينقصها وينقصها فإن وقت الصلاة سماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقة في قوله عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قيل وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم وضوءها ولا سجودها ولا قراءة فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا بد من الاحتجاج مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الصبح يقرأ بالستين الآية إلى مئة آية تارة فقرأ بمئة آية فقرأ بستين آية فقرأ بين ذلك وفارة أقل والغالب عليه الإطالة لكنه أرشد المأمومين إلى أن يراعوا أحوال أرشد الإمام إلى أن يراعي أحوال المأمومين فلا يشق عليهم بالطول في القراءة وغيرها ولا يدخل
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث هو في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقصد يده أمة الصلاة والصيام والتوحيد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح موضعه بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، ووردت جملة من الأدعية التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الفريضة وصلاة الليل نافلة. فمن جملة الأذكار والأدعية التي استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هذا الدعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل من خطاياي كما نقل الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم الاستعادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. ثم البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ويشرح في القراءة. وهو من السنن، دعاء الاستفتاح من السنن المؤكدة ومن الأدعية الجامعة. وفي الحديث دليل على أن مقارفة الذنوب تحرق الإنسان، تكون سببا في شقائه. وفي الحديث أيضا دليل على مشروعية الدعاء في كل وقت وحين في الصلاة وفي غير الصلاة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا غنى لأحد عن ربه عز وجل في صلاح دينه ودنياه. لذا وجب اللجوء إلى الله عز وجل
والرجوع إليه بالدعاء والتوبة والإنابة وطلب قضاء الحاجات، لأن المخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة إلا بما أقدره الله تبارك وتعالى عليه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعة التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
هذا وصف كامل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتعلمه المسلمون والمسلمات ويعملوا به. فكان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما سبق في الحديث الأول بدعاء الاستفتاح، بتكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، ثم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه السورة لا بغيرها، فهي السورة الوحيدة التي أوجب الله عز وجل قراءتها على كل مكلف، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. ويشترط في قراءتها أن تكون قراءة صحيحة، والقراءة الصحيحة لا يمكن أن تتم للإنسان حتى يتعلم على معلم ويقرأ ويعرض قراءته على أهل العلم حتى يتقن هذه السورة، وحتى لا أن يتعلم معانيها من أولها إلى آخرها، وهي سهلة وليست صعبة. وهل البسملة إحدى آيات الفاتحة أو أنها آية مستقلة أو آية أنزلت في الفصل بين السورتين؟ هذا خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، والذي يظهر رجحانه أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم انتهاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فيعرف بأن السورة قد انتهت وأنه يستقبل سورة أخرى، ولكن يقرأها الإنسان قبل الدخول في قراءة الفاتحة، فإذا أتى بالاستعاذة أتبعها بالبسملة ثم بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. فإذا كان في الرباعية أو الثلاثية أو صلاة الفجر قرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، سواء في جهرية أو سرية، ثم يركع ويحصر ظهره حتى يكون مستويا ولم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي إنه لا يرفع رأسه عند الركوع عاليا، ولم يجعل رأسه بين رجليه مصوبا له إلى الأرض، ولكن وسط، لا يشفطه ولا يصوب، يكون وسطا مع مع امتداد ظهره. فإذا انتهى من الركوع ورفع اعتدل قائما قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعده. فإذا اعتدل قائما تهيأ للسجود فسجد، سجد على الأعضاء السبعة الجبهة والأنف على عضو واليدين والركبتين وأطراف القدمين يمكن جميع الأصابع من الأرض مستقبلا بها القبلة. وإن وصل أطراف الأصابع أجزأ، ولكن تمكين الأصابع من الأرض وهو ساجد هذا أهمل. وأما الذي يرفع قدميه حال السجود فصلاته باطلة، فلا بد من السجود على السبع الأعضاء الجبهة والأنف عضو والركبتين واليدين وأطراف القدم سبعة. من لم يسجد على هذه السبعة فلا صلاة له إلا من كان معذورا، من كان معذورا كالمريض أو المعور أو نحو ذلك من الأعذار. فإذا سجد وجبت الطمأنينة أن يطمئن في سجوده قائلا سبحان ربي الأعلى أقل كمان ثلاث. والأفضل أن يسبح خمس تسبيحات سبحان ربي الأعلى ويدعو في السجود بما تيسر من الأدعية، ثم يرفع من السجدة الأولى جالسا حتى يطمئن في الجلوس قائلا ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. ثم يسجد الثانية مثل الأولى، وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني التشهد. في الجلوس الأول يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى، فيجلس على رجله اليسرى على قدمه مفترشا له، ويأتي بالتشهد إذا كان الصلاة رباعية أو ثلاثية كالمغرب، ثم يقرأ التشهد وينهض يأتي بباقي صلاته، ثم يجلس للتشهد الأخير متوركا. والتورك أن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن ويجلس على الأرض على مقعده، يجلس على مقعده على الأرض ناصبا رجله اليمنى حتى يرضي التشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء، لأن التشهد الأخير أطول من التشهد الأول. ثم يختم صلاته بالتسليم كما افتتحها بالتكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم أي الصلاة. فيبدأها بتكبيرة الإحرام ويختمها بالتسليم عن اليمين وعن اليسار. السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله على اليسار، ولا يخرج من صلاته إلا بذلك، أي بالتسليمتين على القول الصحيح الراجح.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحدهما من كفيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
هذا الحديث فيه مشروعية رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه مكبرا تكبيرة الإحرام، يرفع يديه حذو منكبيه، تكون الشبابة مع فروع الأذنين والإبهامين مع الكتفين مع المنكبين. هذا موضع عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه مكبرا الله أكبر. ثانيا عند التكبير للركوع، إذا أراد أن يركع رفع يديه كما رفعها عند تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر آويا للركوع. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حذو منكبيه. والموضع الرابع كما سيأتي عند القيام من الركعتين الأوليين من الفريضة، إذا قام من الركعتين تشهد ثم قام رفع يديه. هذه أربعة مواضع ترفع الأيدي في هذا الصلاة حذو المنكبين: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين الأوليين بعد التشهد الأول، وما على ذلك لا يرفع يديه على القول الصحيح.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.
وهذا الحديث فيه وجوب السجود على السبعة الأعظم وجوبا، ومن أخل بشيء منها فلا صحة لصلاته إلا المعذور كما أسلفت. وبعض الناس يقتصر على السجود على الجبهة ولا يمكن الأنف، وهذا لا صلاة له، بل الجبهة والأنف عضو فلا يصح، فلا تصح الصلاة إلا بالسجود على الجبهة والأنف على الأرض. والذي يقتصر على واحدة إما على الأنف بدون الجبهة أو الجبهة بدون الأنف فقد ترك هذا الواجب. والركبتين واليدين على الأرض مضمومة الأصابع غير مفرجة، وأطراف القدمين تمكين جميع الأصابع على الأرض، وهذا أثمن. وإن وصل بعض الأصابع على الأرض أجزأ وصحت الصلاة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
هذا الحديث فيه وجوب التكبير في الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا بالتكبير، والتكبير في الصلاة على نوعين، منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب. فالركن تكبيرة الإحرام الله أكبر عندما يدخل في صلاته لا يدخل إلا بها، ومن لم يكبر تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، ركن من أركان الصلاة. وبقية التكبيرات في الركوع